الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية لخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نستكمل قراءتنا في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذا هو المجلس الأخير، هو مجلس الختام لختام هذا الكتاب وقراءة ما تضمنه من معان لآيات الله جل وعلا. ومع سورة العاديات، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها بيان صفات الإنسان في اهتماماته الدنيوية تذكيرا له بمآله وبعثا له على تصحيح مساره. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله عز وجل بالخيل التي تجري وتعدو حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجر، ضبحة حينما تجري سريعا يخرج منها صوت بسبب شدة جريانها. وأقسم الله عز وجل بهذه الخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها، وهي تجري سريعة، فإذا ما لامس حافرها صخرة أو شيئا صلبا أوقد منه شرارة أو نارا أو نحو ذلك، فأقسم الله عز وجل بذلك. وأقسم بالخيل حينما تغير على الأعداء وقت الصباح، فالمغيرات صبحا، فحينما تغير على عدوها صباحا يتحرك بجريهن غبارا إذا ما جرت وتحركت وانقضت على عدوها اشتد أو ظهر غبار فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أي فتوسطنا بفوارسهن جمعا من الأعداء. لك أن تتخيل المشهد: الخيل تعدو سريعة نحو العدو فيخرج منها مع سرعتها صوتا من فمها، ومع جريانها يخرج من حوافرها أو من حافرها بسبب لمس هذا الحافر شيئا صلبا أو مادة صلبة يخرج منه شرارا أو نحو ذلك، وهذا هو المراد في الموريات قدحا. ثم تغير على عدوها صباحا، فالمغيرات صبحا، فتوقع به غبارا نقعا شديدا، غبارا بسبب الانقضاض عليها، فإذا ما انقضت عليه توسطنا أي الخيل بالفوارس جمعا من الأعداء. أقسم الله عز وجل بهذا المخلوق بالخيل وما تصنعه مع العدو، وجواب القسم قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه، رب العالمين سبحانه وتعالى يريد للعباد الخير، ومع ذلك الإنسان بأصله أو بعامته لا يبحث عن هذا الخير، وإنما يبحث عن شهواته ورغباته ونحو ذلك. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على منعه للخير لشاهد لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه. كثير من الناس حينما تقرره هذا خير لماذا لا تسعى فيه، وهذا شر لماذا تقع فيه، فيقرر ذلك أو يقول بلسان الحال أو بالمقام أسأل الله أن يرفع عنا أو أدعو لنا حتى يرفع عنا هذا البلاء أو نحو ذلك. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لفرط حبه للمال يبخل به، يبخل بسبب حبه للمال، يرزقه رب العالمين سبحانه وتعالى بالمال ونفسه تحدثه ألا يتصدق بشيء، ويريد أن يوسع على نفسه من الدنيا وما فيها من رغبات وشهوات ونحو ذلك، ونفسه والنفس الأمارة بالسوء تحدث صاحبها بماذا؟ لا تتصدق، لا تفعل من الخيرات، لا تبذل من الطاعات ونحو ذلك. ولا يفعل ذلك إلا الإنسان الذي أحب هذا المال حبا شديدا كأنه سيخلد معه أو سيقبر معه وسيكون معه في الآخرة. لذلك ذكرنا رب العالمين بهذا فقال: أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا، اغتر بحياته الدنيا، إذا بعث الله عز وجل ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء، أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم، فالحال يتغير والموقف يتبدل، وكل يلزم حاله، وما كان يطمع فيه الإنسان في دنياه يزول في أخراه، ولا يبقى إلا آثار العبد وإلا أعمال العبد. وأبرز وحصل ما في الصدور، أي وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها، كل يظهر على حقيقته وعلى حاله الذي كان يعيش عليه ويحياه في دنياه. فمن اعتقد الإيمان والتوحيد بالله عز وجل وحب الآخرة يظهر له ذلك، ومن كان مخلصا يظهر له ذلك، ومن خالف ذلك، فمن اعتقد نفاقا أو شركا أو كفرا أو نحو ذلك بين له حينما يقف العباد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أكد رب العالمين على هذا الأمر الذي يغفل عنه كثير من الناس فقال: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، وسيجازيهم على ذلك. ومع ذلك كثير من الناس يتناسى هذه الحقائق ويغفل عنها ولا يذكرها إلا القليل إلا من رحم الله جل وعلا فيتقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتأتي هذه المواقف وهذه المواطن يذكرنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى ونحن على قيد الحياة أن نسارع إلى الخيرات. سورة القارعة وهي سورة مكية، ومن مقاصدها قرع القلوب لاستحضار هول القيامة. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة أي الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها، القيامة. ما هذه القارعة؟ ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس وما أعلمك ما أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة. هذا اليوم تقرع قلوب الناس فيكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك، كل يبحث عن نفسه، كل لا يريد إلا نفسه. حتى الأنبياء، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون في موقف: نفسي نفسي. ويفر المرء كما ذكرنا من قبل، كما ذكر في الآيات، حينما يفر من أقرب الناس إليه، من أبيه، من أمه، من أخيه، من زوجه، من بنيه، يقول: نفسي نفسي، لا يريد إلا النجاة إلا نفسه. فساعتها يكون الناس كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك، وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها. هذه الجبال التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى لتثبت الأرض وتكون أوتادا في الأرض، تكون متناثرة وخفيفة في سيرها وفي حركتها. ولخص رب العالمين سبحانه وتعالى، إن صح التعبير في هذا، خلاصة حال الإنسان في الآخرة ما بين عمله في الدنيا وحاله في الآخرة. فأما من ثقلت موازينه، خلاصة حياة الإنسان تجتمع، تثقل الميزان، يرتفع العبد إلى عليين يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فأما من ثقلت موازينه، ثقل الميزان بالتوحيد أولا، يثقل الميزان بالخير، يثقل الميزان بالصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل خير يريده العبد، بذلك يثقل الميزان. شريطة أن يكون هذا العمل أو يبتغي صاحبه الإخلاص لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة، اقتفى فيه أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيرجى له حينما يلقى ربه، حينما توزن هذه الأعمال، أن ينال الخير، أن ينال موعود الله جل وعلا، أن ينال موعود الله جل وعلا. فلذلك قال: فهو في عيشة راضية. أي عيشة راضية ينالها هذا الإنسان الذي ثقلت موازينه؟ إنها الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، لعباده المؤمنين، لعباده المتقين، وأمرنا بالمسارعة إليها، ووصف شيئا منها في قرآنه، وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصفا شيئا مما فيها من النعيم، وأمرنا بالمسارعة إليها، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأمرنا بالمسارعة، فأمرنا بالبذل، فأمرنا بالتضحية، فأمرنا بالفداء، فأمرنا أن نبذل كل غال ونفيس حتى ننال الخير بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إذا تباطأ العبد في وقت من الأوقات عن الطاعة فليسارع، فليتذكر الآخرة وما فيها، فليتذكر الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده. ماذا يكون له؟ فهو في عيشة راضية. النقيض، الفريق الآخر، الطريق الآخر: وأما من خفت موازينه. خفت موازينه، رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة، يعذب ثم يخرج من النار، فإنه لا يخلد في النار صاحب إيمان، ثم يدخل الجنة. خفت موازينه، خلت من الحسنات، خلت من توحيد الله جل وعلا، فإنه يسقط في جهنم، فأمه هاوية، فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم يهوي إليها برأسه. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ ما أدراك وما أعلمك أيها الرسول ما كنه هذه النار وما فيها؟ نار حامية، نار شديدة، شديدة الحرارة، يعذب فيها الإنسان عذابا شديدا، ذلك لأنه لم يحقق التوحيد، الإيمان بالله جل وعلا، لم يحقق قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، أو إن كان عاصيا مؤمن لكنه عاصي، وهذا العاصي سيحاسب على عمله، سيحاسب على تقصيره، سيحاسب على بخله، بخل على نفسه حينما ضيع، حينما فرط، حينما تكبر، حينما انتقص نفسه وأوقع نفسه في المعاصي والذنوب. سورة التكاثر سورة مكية، من مقاصدها تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، شغلكم أيها الناس التفاخر بالمال والولد عن ماذا؟ عن طاعة الله جل وعلا، وهذا حاصل لكثير من الخلق. لذلك حذرنا رب العالمين من قبل فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ثم بين عاقبة ذلك: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي ومن شغله المال ومن شغله الولد عن فرض الله عن طاعة الله جل وعلا فليعلم أنه من الخاسرين. ثم ما قاله رب العالمين: حتى زرتم المقابر، حتى متم ودخلتم قبوركم، ساعتها يتعظ الإنسان أو يعلم هذه الحقائق الغائبة التي غابت عن ذهنه في حياته. حتى زرتم المقابر، حتى متم ودخلتم قبوركم. وقول آخر في هذه الآية: حتى زرتم بمعنى الزيارة. بعض الناس يترقى قلبه ويستيقظ من غفلته حينما يزور قبر، حينما يرى ميتا، حينما يتذاكر هذه المصيبة فيتذكر فيعود إلى الله جل وعلا تائبا مقبلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كلا سوف تعلمون، كلا رد، ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بالمال وبالولد وبالدنيا كلها عن طاعة الله عز وجل، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. ثم أكد رب العالمين على هذا فقال: ثم كلا سوف تعلمون، ثم سوف تعلمون عاقبته، لا يفوتكم، لا يبتعد عنكم، وإنما هو آت. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. حقا لو تعلمون، لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد. لو يعلم ذلك لو استقر في قلب الناس ذلك من شغلوا أبدا، من شغلوا عن المال والولد. ولعل المشهد يذكر في يوم القيامة، وحينما تتطاير الصحف، وحينما ينشغل الكل، ينشغل عن ماذا؟ ينشغل عن الذين شغلوه عن طاعة الله، ينشغل عن أهله وماله وولده، ينشغل عن أهله وولده في يوم القيامة. وفي الدنيا حينما كان مأمورا بالطاعة انشغل بهؤلاء عن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رب العالمين: كلا لو تعلمون علم اليقين. حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد. لا تشاهدن النار يوم القيامة، لا ترون الجحيم، لا ترون الجحيم، أي ستشاهدون هذا الذي غفلتم عنه، القيامة والنار والجحيم وما فيه من عقاب وعذاب. وأكد رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك: ثم لا تشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيها. مش حلم أو وقت، وإنما سيكون ذلك حقيقة ويقين صريح ذلك. ثم ساعتها ليسألنكم رب العالمين، ليسألنكم الله جل وعلا في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى العبد عن عمره، عن شبابه، عن ماله، عن حاله وعن صحته، يسأل عن كل هذا، يسأل عن النعم التي من حوله. ورب العالمين يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، فكفى بالمرء أن يشكر الله جل وعلا وأن يقر بهذه النعم وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ولم يجد طعاما وكان جائعا، وخرج أيضا أبو بكر وعمر لنفس السبب، ثم استضافهم الأنصاري فأطعمهم. وحينما وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحب هذا الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. طلع من البيت جائع، ثم لما وضع الطعام بين يديه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. والعبد يرزقه رب العالمين سبحانه وتعالى ويتفضل عليه بنعم كثيرة، ومع ذلك كثير من الناس لا يقر بهذا، كثير من الناس يتسخط، كثير من الناس لا يقنع، كثير من الناس لا يرضى. كيف ونعم الله عز وجل كثيرة على العباد. من فوائد الآيات: خشية الله جل وعلا سبب في رضا عن عبده، كذلك شهادة الأرض على أعمال بني آدم، كذلك خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد، كذلك القبر مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدار الآخرة. ولذلك يخطئ من يقول انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا خطأ، وإنما منزلة ثم سرعان ما ينتقل الناس من هذا المنزل إلى المنازل التي أعدت لهم. أيضا يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم الله به عز وجل عليهم في الدنيا، كذلك الإنسان مجبول على حب المال. سورة العصر، وهي سورة مكية، من مقاصدها بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة، والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في الأثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت، إذ جمعت وبينت الحال للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أقسم الله عز وجل بوقت العصر، وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر، أي لفي نقصان وهلاك، ويستثنى من الناس من لا يهلك، هؤلاء الذين يوصفون بهذا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمعوا خصال الخير، جمعوا صفة النجاة، الإيمان بالله جل وعلا، وحققوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم ينقضوها بأعمال وبأقوال الشرك، وثنوا على ذلك بالعمل الصالح. أي عمل صالح يبذلوه؟ من إكرام الله عز وجل علينا أنه شرع لنا من الأعمال الكثيرة الكثيرة من الخيرات، فكل عمل يقرب من الله عز وجل فهو عمل خير مشروع في القرآن والسنة، لذلك تجد ذلك كثيرا، يحث رب العالمين سبحانه وتعالى على مضاعفة وعلى الوصول إلى العمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فليسعى العبد لعمل صالح يكون له في سجل حسناته: صلاة، صيام، صدقة، تلاوة قرآن، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، ذكر وتسبيح، كل هذا. ومن اتقى الله عز وجل في أعماله الدنيوية وسأل الله تبارك وتعالى بهذه أن يكفيه في حلاله عن حرامه، كان ذلك له في ميزان حسنات. لذلك قال رب العالمين آمرا إيانا أو آمرا الناس بالإخلاص، فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا جعل الإنسان حياته لله سبحانه وتعالى كان ذلك في ميزان حسناته، حتى النوم، وهذا هو المراد بقوله ومماتي، ينام الإنسان، أسأل الله عز وجل أن يعينه بعد ذلك على الطاعة وعلى فعل الخير، يكون ذلك له في موازين حسناته، وهو ساع لا ينظر إلى نفسه وحسب، وإنما يجتهد ويبذل في الدعوة إلى الله عز وجل، يتواصى هؤلاء بالحق وبالصبر. إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق، فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة. يفرح حينما يأتي الناس إلى الخير، بل ويدعو الناس إلى الخير حتى ولو لم يكن معه العلم الكبير. ففرق بين تعليم الناس وبين الدعوة إلى الله عز وجل، فرق بين أن تعلم الناس الحلال من الحرام، هذا له مقتضيات، وبين أن تدعو الناس بما عرفت بما تعلمت ولو بالقليل، أن تحث الناس إلى الصلاة، إلى التزام التوحيد، إلى متابعة الخير، إلى تلاوة القرآن، إلى متابعة مجالس العلم ومجالس الذكر، هذا حب للخير، دعوة للخير. أذكر في هذا الجانب قصة لطيفة سمعتها من أحد الدعاة، قال: كان أحد الناس وهو من عامتهم، من عامة الناس، لا يفقه كثيرا من الدين، لكنه كان محبا للدعوة، وغاية ما كان يصنع أنه وهو سائر إلى المسجد يدعو الناس إلى الصلاة، كلما رأى شخصا قال له: يا أخي الصلاة، نادى المنادي: حي على الصلاة، هيا بنا نصلي، ثم يدخل المسجد. وفي يوم من الأيام في المسجد الذي يصلي فيه في يوم الجمعة، شاء الله عز وجل لخطيب لخطيب المسجد ألا يأتي. فعزم هذا الرجل كبير السن أن يخطب. الناس عارفين عنده حاجة وستين سنة، عمره مخطب، عمره مطلع من برد، يمكن يكون مش متعلم كمان. فعزم على إيه؟ أنه يخطب. كيف؟ فلان وفلان بيكلمون، أنت هتعمل إيه؟ قالك أنا هخطب، أنا هخطب. وصمم على ذلك، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، مقدم كلنا حفظنا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. أتعلمون هذه الخمس؟ بيقول للناس كده، هل تعلمون هذه الخمس التي فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تقع في الكفر، وأن تحافظ على الصلوات الخمس، وأن تصوم شهر رمضان، وإن كان عليك مال من زكاة فلتؤدي زكاة مالك، وإن رزقت المال فلتحج إلى بيت الله الحرام. كلمات بسيطة. ثم إذ بمفاجأة الناس يأتيه ملك الموت فيقبض روحه، موت قبض على هذا الحال، دعوة إلى الله. ليه؟ كان محبا ليه؟ فشاء الله عز وجل، فهيأ رب العالمين سبحانه وتعالى له الأسباب إيه؟ أن يقبض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح. وفق، كيف يوفق هذا الرجل لمثل هذا؟ إنه كان بيتواصل بين الناس بالحق، يقول الناس: قوموا إلى صلاتكم، إياكم والمعاصي، كلمات قليلة يدعو الناس إليها. فهيأ الله عز وجل له السبب حتى قبضه ليبعث على ما مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. سورة الهمزة سورة مكية، ومن مقاصدها وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. ويل أي هلاك ووبال وشدة وعذاب لمن وقع في هذه المعصية، لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم، لمن يتصف بهذه الصفات المذمومة، كان طائنا أو طعانا أو مغتابا أو نماما أو نحو ذلك من هذه الأوصاف التي تفسد أحوال المجتمع، فواكه المجالس التي لا يستطيع كثير من الناس أن يعيش بدونها، صارت فاكهة المجالس عند كثير من الناس: فلان عمل، فلان سوى، فلان يصنع، فلان لا يصنع، فلان به كذا وكذا، واللسان والمجلس يحب ذلك، فلينتبه الناس من مثل هذا. هذا الموصوف بهذه الأوصاف التي يتناقص فيها الناس، إن من أوصافه وفي حياته همه الذي همه جمع المال وإحصاؤه، لا هم له غير ذلك، لا هم له إلا أن يجمع المال، قاعد على قد الدنيا، وإذا جمع ماله طعن في هذا وسب هذا واغتاب هذا ونم هذا وما إلى ذلك، ويظن في نفسه، يحسب أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل الكافر بربه، إنه ليطرح في النار، في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها. حطمة تحطم، تحطم ما فيها من شدة ما فيها، تحطم أصحابها، تحطم ما يلبث فيها أو يقع فيها. وما أدراك ما الحطمة، وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل من يطرح فيها؟ إنها نار الله المستعرة الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم، ليس فقط عذابا ظاهريا وإنما تصل إلى قلوبهم. إنها عليهم مؤصدة، إن على المعذبين فيها مغلقة محكمة، أبواب محكمة لا يستطيعون الخروج بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حذرنا رب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك حتى لا يغتر الإنسان بحياته أو بقوته أو بصحته أو بماله أو بجاهه أو بدنياه، لا يغتر، وإنما لا يخلد إنسان أيا ما كان، لا يخلد إنسان، وإنما إذا ما انتهى عمره، انتهت أنفاسه، انقطع من الدنيا وأقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى، ومصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. والسعيد من كان من السعداء وكان من أهل الجنة، والشقي من كتبت عليه الشقاوة فكان من أهل النار. ولعل هذا التذكير الذي ذكرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه المواعظ يذكر من خلالها مثالا لأمثال هؤلاء الذين تكبروا وتجبروا على رب العالمين سبحانه وتعالى، أمثال أبرهة وفرعون وهؤلاء. فذكر رب العالمين سبحانه وتعالى مع هذه السياقات مثل هذا المثال. سورة الفيل سورة مكية، ومن مقاصدها إظهار قدرة الله على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا على عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟ لقد جعل الله عز وجل تدبيرهم السيء لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا. خلاصة: أبرهة بنى بيتا يضاهي الكعبة ودعا الناس إليه فما استجاب إليه أحد، فهم وعزم على هدم الكعبة التي يأتيها الناس من كل حدب وصب، وساق معه الفيل فجعل الله عز وجل كيده في نحره. ألم يجعل كيدهم في تضليل في ضياع؟ فماذا فعل بهم؟ بعث الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، أي أتتهم جماعات جماعات، هذا الطير تحمل ترميهم بحجارة من طين متحجر، ترميهم بحجارة تحمل ثلاثة أحجار، ترميهم بهذه الحجارة، وإذا سقطت هذه الحجارة الصغيرة على أحدهم أسقطت وأوقعته في هلاك. فجعلهم الله عز وجل كورق زرع أكلته الدواب وداست، الدواب تأكل ما تأكل من العلف ونحو ذلك، من الحشيش ونحو ذلك، تأكل شيئا ثم تدوس على غيره، فصار هؤلاء كحال هذا العلف المتبقي الذي سقط تحت أرجل البهائم. والآيات فيها فوائد، منها خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كذلك تحريم الهمز واللمز في الناس، كذلك دفاع الله عز وجل عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الذي قضاه رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا المكان. سورة قريش سورة مكية، ومن مقاصدها الامتنان على قريش وما يلزمهم تجاه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش، أي لأجل عادة قريش وإلفهم واجتماعهم، حينما اجتمعوا وخرجوا في رحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، آمنين، جعل الله عز وجل لهم الأمن والأمان، فكأنها خصوصية لهؤلاء. حينما عصم رب العالمين سبحانه وتعالى وحفظ بيته، وقريش في هذا المكان فحفظ هؤلاء وإن أرادوا الخروج من هذا المكان. لذلك من رزق هذا الخير، ومن رزق هذا الأمن، ومن رزق هذه النعم، أوجب عليه رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعبدوه، فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحدا، وكذلك أنعم عليهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. سورة الماعون سورة مكية، ومن مقاصدها بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة، تحذيرا للمؤمنين وتشنيعا على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ الذي يكذب بالدين فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته، ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير، فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، أي الذين فرضت عليهم الصلاة فانشغلوا عنها وضيعوها وتركوها، لا يبالون بها حتى ينقضي وقت الصلاة. من أوصافهم الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم، إن صلى، إن صنع خيرا، إن تقرب بشيء فعل ذلك رياء وسمعة، لا يخلصون العمل لله، ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به، الأشياء الخفيفة من الحاجات اليومية التي تكون عند بعض الناس ولا تكون عند غيرهم. بعض الناس يبخل بقضاء أمثال هذه الحوائج، عندك كذا ما عندي، عندك شيء ما عندي، في بيتك أريد منك طبقة، أريد منك كوبا من الماء، أريد منك شيئا ما عندي، سلم أصعد عليه أفعل كذا ما عندي شيء. فهؤلاء من أوصافهم يمنعون الماعون. لذلك حذرنا رب العالمين سبحانه وتعالى من الكافرين الذين يكذبون بيوم الدين ويوم الجزاء، وهذه بعض أوصافهم. فاحذر يا مسلم، يا عبد الله، يا من تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعات، أن توصف بأمثال هذه الأوصاف الذميمة، وكن وكن باذلا للخير، وكن طائعا لرب العالمين سبحانه وتعالى، محافظا على الفرائض، مؤديا ساعيا في قضاء حوائج الناس. سورة الكوثر، الكوثر هي سورة مكية، من مقاصدها منة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وقطع سبيل المبغضين له. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا آتيناك، أعطيناك أيها الرسول الخير الكثير، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة، فأد شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تصلي له وحده وتذبح، تذبح لله عز وجل خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. وأيضا هذه الآية فيها إشارة إلى أن يؤدي الناس صلاة العيد، عيد الأضحى، ثم إذا ما انتهوا من صلاتهم تقربوا إلى الله عز وجل بالأضحية، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن شانئك أي مبغضك هو المنقطع عن كل خير المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء. وقد كان بعضهم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، يقولون لا يعيش له ولد، يقولون ليس له كذا وكذا من أوصاف الخير. فأنزل الله عز وجل كما قال الوليد بن المغيرة غيره، فأنزل رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن شانئك أي مبغضك هو المنقطع عن كل خير، ولن يعلم ذلك إلا إذا قامت القيامة وقام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. من أهمية أو من فوائد الآيات أهمية الأمن في الإسلام، كذلك الرياء أحد أمراض القلوب وهو يبطل العمل، كذلك مقابلة النعم بالشكر يزيدها، كذلك كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربي وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. سورة الكافرون سورة مكية، من مقاصدها تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام بين الإسلام والشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل أيها الرسول، يا أيها الكفار بالله، لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده كل له دين، لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي ديني الذي أنزله الله عز وجل علي. كل اختار لنفسه طريق، فاتركوا لي طريقي سأترك لكم طريقكم، لا إكراه في الدين. سورة النصر وهي سورة مدنية من خواتيم السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، من مقاصدها بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وما يشرع عند حصول ذلك، كما تشير لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان في مجلس مع شيخ بدر، حينما قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه ما تقول في هذه السورة، فقال ما ذاك إلا إشارة بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازي له، وحدث ذلك حينما فتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد، فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها. لذلك أنت مأمور أن تسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة، إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم. سورة المسد سورة مكية، ومن مقاصدها عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والمعنى: خسرت يد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بن عبد المطلب، وذلك بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاب سعي هذا الرجل، ولا ينفعه ماله ولا ينفعه جاهه حينما يقف بين يدي الله عز وجل، لأنه كفر به. أي شيء أغنى عنه ماله وولده، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة، سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها، وستدخلها زوجته ابن جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإلقاء الشوك في طريقه. في عنقها حبل، في جيدها في عنقها حبل محكم الفتل، تساق به إلى النار، وهذا شدة في الذل والمهانة لهذه المرأة التي كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات: المفاصلة مع الكفار مقابلة، أيضا مقابلة النعم بالشكر. سورة المسد من دلائل النبوة، لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرا، ومات بعد 10 سنين على ذلك. سورة الإخلاص سورة مكية، من مقاصد السورة إثبات تفرد الله عز وجل بالكمال والألوهية وتنزهه عن النقص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أيها الرسول، هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره سبحانه وتعالى، الله الصمد أي السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال، الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال، الذي تصمد إليه الخلائق أي تحتاج إليه جميع الخلائق، الذي لم يلد أحدا ولم يلد أحد، فلا ولد له سبحانه ولا والد، ولم يكن له مماثل في خلقه سبحانه وتعالى. سورة الفلق سورة مكية، من مقاصدها التحصن والاعتصام بالله من الشرور الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والمعنى: قل أيها الرسول، أعتصم برب الصبح وأستجير به. أعوذ برب الفلق أي برب الصبح وأستجير به، من شر ما يؤذي من المخلوقات، وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص، وأعتصم به من شر السواحر التي ينفثن في العقد، وأعتصم به من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد. فالعبد يلجأ إلى الله عز وجل من أي ضرر يخاف منه، يلجأ إلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يعصمه. سورة الناس سورة مكية، من مقاصدها أيضا الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان ووسوسته ومن الشرور الخفية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والمعنى: قل أيها الرسول أعتصم برب الناس وأستجير به، هو سبحانه وتعالى ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء، لا ملك لهم غيره سبحانه وتعالى، معبودهم بحق، لا معبود لهم بحق غير الله سبحانه وتعالى. من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره، يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس، وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. فالشيطان الذي يوسوس الإنسان يزين له الشر قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، والعبد يستجير بالله تبارك وتعالى من شيطان الإنس ومن شيطان الجن. من فوائد الآيات إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، ونفي صفات النقص، ونفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى، كذلك ثبوت السحر وسيلة العلاج منهم. وهذا يقتضي من الناس إذا وقع في هذا البلاء، هذه إشارة سريعة أذكرها ولعلنا نفصلها بعد، من ابتلي بمس أو سحر أو نحو ذلك فلا يهتم باللجوء إلى من يقال عنهم معالجين أو نحو ذلك، وإنما يلجأ إلى رب الناس سبحانه وتعالى، ويكثر من الدعاء، ويعلم أن ذلك قد يكون بلاء أصابه، فيسأل الله عز وجل أن يرفع عنه، ويأخذ بالأسباب، ويقرأ من آيات الذكر ما يحفظ، ويقرأ من آيات الرقية، وكلها محفوظة على ألسنة العامة قبل الخاصة. أمثال هذه الآيات كسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وسورة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، كلنا نحفظ هذه الآيات. فإذا ابتلي الإنسان بشيء فليكرر هذه الآيات وليقرأها وليلجأ إلى الله عز وجل بيقين أن يرفع عنه، ورب العالمين سبحانه وتعالى يرفع عن العباد ويلح بين يدي الله عز وجل في الدعاء، حتى لا يتعلق قلبه بشخص يقول اذهب للشخص فلان أو للشيخ فلان وسيعطيك ما يعطيك من الرقية ونحو ذلك، أو سيقرأ عليك الرقية ونحو ذلك، فيصاب القلب بضعف أو نحو ذلك، وقد يقع في تعلق بغير رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ينصح من ابتلي بمثل هذا ألا يلجأ إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل بإخلاص وبيقين أن يدفع عنه هذا الضر، مكررا هذه السور وهذه الآيات التي تحفظه وتدفع عنه هذا الضر وترفع عنه هذا البلاء. أيضا من فوائد الآيات علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان الرجيم. بهذا نكون قد من رب العالمين سبحانه وتعالى علينا بختم قراءة هذا الكتاب والمسمى المختصر في تفسير القرآن الكريم، يسر الله عز وجل لنا إتمامه في مجالس عديدة، شارك معنا عدد قليل، وهذا أولئك قد حرصوا على مثل هذا الخير، وترك هذا الخير كثير من الناس مما لا ينتبه لأهمية أمثال هذه المجالس التي تعود علينا بالنفع، النفع العلمي، النفع الدعوي، السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يسر الله عز وجل لنا قراءة هذا الكتاب في مجالس عديدة كنا قد استفتحناها في أسبوعين، وخضنا فيها شوطا طويلا، تقريبا كانت يوم الأحد الموافق 23/7/2017 لمدة أسبوعين في دورة قلنا نقرأ فيها نصف القرآن. يسر الله عز وجل لنا ذلك في مجلسين، كنا نقرأ من قبل المغرب بساعة تقريبا وما بين المغرب والعشاء، في أسبوعين قرأنا حتى وصلنا سورة النحل، ثم توقف المجلس بنا قليلا وعاد هذا المجلس مجددا في يوم 23/9/2017، وكان ذلك يوم السبت، على فترات ليست متباعدة، وكان المجلس يعتبر بالنسبة للمرحلة الأولى قصيرا. من الله عز وجل علينا بختم هذا الكتاب، ومن فضل الله عز وجل علينا من الوسائل الحديثة أنه قد سجلت هذه المجالس. إخواننا المختصين بهذا الباب جاري إعداد وجمع مواد قراءة هذا الكتاب على اسطوانة لمن أراد أن ينتفع بها، وسترفع بإذن الله عز وجل على الموقع وعلى صفحات الموقع ونحو ذلك حتى ينتفع بها القاصي والداني. ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في أجازة نصف العام نعد بإذن الله تبارك وتعالى دورة سريعة، قد تكون في العقيدة، قد تكون في الأخلاق، أو في باب الرقائق، ندعو من الآن ونعد أنفسنا للمشاركة إليها، سائلين الملك جل وعلا أن يكتب للمشاركين أو للقائمين على مثل هذه المجالس وأصحاب هذه الفكرة باليسر والإتمام والنعمة والعافية، وأن يجزيهم الله عز وجل خير الجزاء، وأن يكتب لنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.